بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فبعث مناديا ينادي ألا يبقين في رقبة بعير قلادة إلا قطعت، أو قلادة من وتر إلا قطعت. هذا الحديث أصل عظيم في أن التعلق تعلق القلوب في جلب المنافع ودفع المضار وحصول المقصود إنما يكون بالله جل وعلا، ولا يتعلق بغير الله، فإن التعلق بغير الله ضرب من الشرك، فإما أن يكون شرك أكبر متعلق بالربوبية إذا اعتقد نافعا ضارا غير الله سبحانه وتعالى، أو يكون شركا أكبر متعلق بالعبادة إذا صرف التعظيم والرجاء والخشية في قلبه لغير الله. واعتاد الناس أن أعز ما يملكونه يحفظونه من عيون العائنين وحسد الحاسدين ونفوس الناظرين. ولما كانت الإبل هي خير ما للعرب علقوا على أرقابها هذه القلائد من وتر أو قلادة من غير الوتر، يرجون أنها تحفظ هذه الناقة أو هذه البقرة المزيونة أو هذا الفحل المنتج، فيعلقون عليه هذه العلائق يرجون تحقيق المراد بأنها تحفظه من حسد الحاسد ومن البخت النحس. فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب، سده لأنه من نواقض الإيمان أو من وسائل هذه النواقض. وليس الأمر متعلق بالبهائم، بل يتعدى إلى الإنسان في نفسه أو في أهله أو في ولده أو في منشأته، مكتبا أو مصنعا أو دكانا أو بناء، يعلق عليه ما يرجو أنه يتحقق فيه أمره في دفع حسد الحاسد أو شؤم الشائم أو ما يجلب له منفعته. حسم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المادة من أصلها. وفي حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي عضده خيط من صفر، صفر معدن أردأ من النحاس، وفي عضد هذا خيط من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة يا رسول الله، أي تدفع عني هذا المرض، سواء كانت الواهنة مرضا حسيا أو مرضا نفسيا يورث الخمول والعجز والكسل والوهن. فقال: هذا من الواهنة يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: انزعها انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا؟ لأنه تعلق قلبه بها، أنها سبب لدفع الوهن عنه ودفع المرض. انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. لماذا؟ لأنه مات حين يموت وهو متعلق قلبه بهذا الخيط وبهذه الحلقة ونحوها لدفع البلاء، لجلب المنافع أو دفع البلاء. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والمعلقات يا أيها الإخوة كثيرة. ولما أحرم الرجال بحكم الإسلام في الإحرام تكشفت ما علق في رقابهم وفي أيديهم وفي الأطفال في حقوهم من حجب يرجو معلقها لما دفع فيها ما دفع واستحصلها بما أسدى، يرجو أنها تتم مقصوده في حفظ صغيره أو في حفظ نفسه. وفي حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. ما الرقى؟ التعاويذ اللي تسمونها بالعزائم. إن الرقى والتمائم وهذه المعلقات والمربوطات الذي يرجو من علقها أنه يتم له مراده ويتم له ما قصد، والتولة وهو شيء يسمعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويقرب الرجل إلى زوجته، جعلها صلى الله عليه وسلم كلها جعلها شركا لأنها فيها تعلق القلب والتفاته في النية والمقصد إلى غير الله في دفع المكاره وجلب المنافع والمحاب. إذا علمت هذا يا رعاك الله فتأمل في نفسك، وتأمل في أهلك، وتأمل في مالك، كيف أن الشيطان يسري إلى أوليائه من شياطين الإنس فيوحون إلى من يعظمهم في مثل هذه العزائم والتعاويذ والرقى. وجل هذه العزائم والمعلقات جلها طلاسم شيطانية. نعم، قد يخلط معها القرآن، آية الكرسي، الفاتحة، المعوذات، لكنه يختمها بالطلاسم التي فيها استعانة رمزية، كود سري بين هذا الذي عمل هذه العزائم وبين إخوانه من الجن. ولن تخدم الجن ومردتها إنسيا إلا إذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وهذا بالتتبع مع قواطع الأدلة في القرآن في آية البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فذكر فيها 5 مكفرات لهؤلاء. وفي حديث جابر: لا يحل السحر إلا ساحر. لن تخدم الجن والمردة أولياءها إلا أن يكفروا. وفي كفرهم حيل قد تنطلي على السذج من الناس، يأتي إلى هذا الذي يكتب الحواجب والعزائم يقول: انظروا ما فيها إلا آية الكرسي والفاتحة والمعوذات. وحقيقة هؤلاء أنهم لا يتأتى سحرهم بهذه الحجب والتعاويذ إلا بأن يكفروا. وأحد هؤلاء أسوقها مثلا لتأخذ العبرة بنظائره: قبضت عليه الهيئة ومكانه وسخ ومنتن، ويحتاجون إلى دليل بين حسي، وليس عنده إلا هذه العزائم يكتبها بأوراق الفروخ المعروفة، ولم يجدوا إلا مكتوبات في آية الكرسي وفي المعوذات، فقالوا: لم نجد عنده إلا هذا. والرجل عليه التهمة ومكانه ملبس ذا رائحة كريهة ومتسخ. فلما جئنا إلى هذا الموقع وإذا هذه العزائم مكتوبة بحبر غير الحبر الذي نعرفه، العزائم الشرعية تكتب بالزعفران لأنه طاهر ولأنه سريع التحلل لو وضع في الماء، أما هذه كتبت بحبر يميل إلى السواد وليس بأسود. فقربتها وإذا رائحتها منتنة يكتب هذه العزائم بدم الخراءة بالنجاسة وبدم الحيض والنفاس، فيهين كلام الله لتخدمه الجن، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وروى وكيع أن من قطع تميمة من رقبة إنسان كان كعد رقبة. لما؟ لأنك اعتقته من تعلق بهذه التميمة إلى تعلق بالله جل وعلا. وها هنا سؤال يتكرر: العزائم إذا كانت من القرآن فهل يجوز تعليقها أو لا يجوز؟ العزائم كلها لا يجوز أن تعلق، سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن. فأما من غير القرآن فكما سمعتم هي مظهر الشرك الأكبر. هل يدل هذا على أنه لا يجوز أن نتعالج بالقرآن؟ الجواب لا، هذه جهة غير هذه الجهة، وإذا انفكت الجهتان زال التعارض. واشترط العلماء للعزيمة من القرآن أنها تذاب بالماء وتشرب ثلاثة شروط: الشرط الأول أن تكون مكتوبة بقلم مباح، أي بحبر مباح لا يضر كالزعفران. ثانيا أن تكون مكتوبة بالكلام العربي الواضح، ليس الطلاسم يسيح بعضها على بعض ثم لا يعرف ما كتب فيها. ثالثا أن يكون المكتوب فيها آية من القرآن أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون عرية من كل طلسم أو رمز أو أرقام أو جداول، كما عليه اضطراد هؤلاء المستعين بالسحرة والمشعوذين. والرقى كلها محرمة من القرآن، العزائم كلها محرمة من القرآن وغيره، لا تعلق حتى على الصبيان، لأنه يترتب على تعليقه على الصبيان إهانة كلام الله، فالصغير يبول عليه أو يوسخه. وقد أمرنا بصيانة كلام الله عما يشيله. إن أردت أن ترقي نفسك وولدك وبهائمك حتى لو هي بكرة مزيونة أو ناقة طيبة أو بعير فحل منتج، إنما تحفظه بذكر الله عز وجل، وفي أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم والرقية الشرعية كفاية للمستكفي بها. وأعظم ما فيها قراءة الفاتحة إما ثلاث أو سبع مرات، وقراءة المعوذات ثلاث مرات مع قل هو الله أحد، وقراءة آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة وتنفث بها، وكذلك الأوراد الشرعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وأمثال ذلك مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا تحفظ نفسك وأهلك ولدك ومالك. وفي ذكر هذه القلائد، بعض الناس خصوصا من أهل الإبل إذا صارت عنده ناقة مزيونة علق على رقبتها قلادة لم يعتقد بها أنها تجلب نفعا أو تدفع شرا، إنما يقول بلسان مقاله: أريدها شامة للناقة الفلانية بين باقي النياق، شامة لهذه البكرة المزيونة عن باقي الأبكار. أول ما يكون الشر شامة، ثم يتطور الأمر إلى أن يعتقد بها. ولهذا حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المادة فقال: لا يبقين في رقبة بعير قلادة أو قلادة من وتر إلا قطعت، ولم يقل إن كانت لكذا تبقى وإن كانت لغير كذا فإنها تقطع. حسم النبي هذه المادة بالكلية صلى الله عليه وسلم. ولما جاء الذكر للإبل ف فإن عند أهلها ملحظ آخر رتب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوعيد بالنار والوعيد باللعنة، ألا وهو وسم البهيمة في وجهها، يسم الناقة في خدها بالرقطة أو على أنفها بالرثمة، وهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلة، سواء كانت بعيرا أو كانت بقرة أو ثورا أو غنما أو حتى حمارا أعزكم الله والحاضرين. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حمارا وفي وجهه وسم، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: أولم أنهكم عن ذلك؟ لعن الله من فعل ذلك، مع أنها بهيمة حمار ونجس، ومع ذلك لعن من وسمها في وجهها. يقول أنس رضي الله عنه: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مربد لنا، أي لبني النجار، والمربد المكان الذي يجفف فيه التمر وينشر فيه ويدر فيه العيش حتى يطيب، فإذا هو يسم الغنم منائح لنا يسمها في آذانها، فدل على أن الأذن خارج الوجه وأنها من الرأس، وفي الحديث الأذنان من الرأس، الوجه لا يوسم ولا يلطم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك. ألا فعلقوا قلوبكم بالله رجاء لما عنده ودفعا لما تستدفعونه من البلاء أو ما تتوقعون حصوله من النحس والبلاء، ولا تعلقوا قلوبكم بالخلق، فالخلق لا يملكون لأنفسهم لا نفعا ولا ضرا، وإنما الضار النافع هو الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم تولنا بولايتك، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك. اللهم أنج عبادك المستضعفين من المسلمين في كل مكان، كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم من ضار المسلمين فضره، ومن كاد لهم فكدله، ومن مكر بهم فامكر به يا خير الماكرين. اللهم اجعلنا في شهرنا من المقبولين، وفي هذا الشهر من المعتقين من النار أجمعين، واغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا والمسلمين، إنك يا ربي أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سائل يقول: هل استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى الوفاة كان أمرا ربانيا أم شخصي؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالهجرة من أفضل البقاع وأقدسها على وجه هذه البسيطة وهي مكة إلى المدينة، فهاجر عليه الصلاة والسلام، وكان أبو بكر يريد الهجرة فاستأخره عليه الصلاة والسلام وقال: اصبر لعله أن يؤذن لي فنكون معا. هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة وكانت بلد شرك وقتئذ إلى المدينة، وبقي فيها إلى أن مات. فتحت مكة ثم حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وظن الأنصار رضي الله عنهم أن الرسول راجع إلى مكة ولم يرجع، بل أمر أصحابه الذين هاجروا ألا يمر عليهم ثلاث ليال في مكة، أي بعد إتمامهم نسكهم، إلا ويغادروها، يرجعوا إلى بلدهم الذي هاجروا إليه لئلا تبطل أعمالهم بالهجرة. وهذا يا أيها الأخ ليس أمرا شخصيا، وإنما هو أمر إلهي امتثله عليه الصلاة والسلام. مكة تسوى عيونه، لما خرج منها التفت إليها وهو على الحزورة قال والله إني لأعلم أنك خير البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. نال أصحابه المهاجرين معه في المدينة الوحم والوخم، والمدينة بلد وخيم، حتى دعا صلى الله عليه وسلم بنقل وخامتها إلى الجحفة. أصابتهم حما عظيما فتوجدوا على مكة. توجد أبو بكر وبلال رضي الله عنهما كما في الصحيحين على مكة، ومع ذلك لم يبطلوا هجرتهم وإنما استمروا بها، وهذا في تقديم أمر الله على رغبة الإنسان وأمر نفسه. والله أعلم. السؤال تكرر، جبنا عليها أكثر من مرة. يقول أنا معتمر من الجزائر وأطلب منكم الدعاء لكل الأعوان والعمال والبسطاء ورجال الأمن الذين وفروا لنا الأكل والراحة والاطمئنان، كانوا يسهرون على أعمالهم ليلا ونهارا، وهذا هو العمل الصحيح في رأيي كونه رسالة قبل أن تكون وظيفة. أحسنت يا أخي، وما أمرت إلا بخير وما دعوت إلا إلى خير، وهؤلاء أهل أن يدعى لهم. كل من تسبب في مجيئكم إلى هذا البلد المعظم الحرام بهذا الأمن والأمان واليسر والطمأنينة لهم عليكم حق الدعاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا، أي تظنوا أنكم قد كافأتموه. وفي الحديث الآخر: من أسدى إليك معروفا فقلت جزاك الله خيرا فقد أبلغت بالثناء. والله أعلم. هل يجوز إخراج زكاة الفطر في سوريا؟ أخرج نصفها في سوريا نصفها في السعودية. نعم يجوز ذلك، ولو أخرجتها كلها ووزعتها على فقراء سوريا قبل العيد فهذا عمل طيب. وزكاة الفطر تخرج في المكان الذي يدركك فيه العيد، لكن يجوز نقلها إذا وجدت حاجة أو دافة دفت الناس أو مسغبة. وتعلمون ما على إخواننا في بلاد الشام وإخواننا في بلاد اليمن، فمواساتهم لمن له سبيل إليهم أن يصل إليهم قبل عيد الفطر، فإخراج الزكاة فيهم له من الفضيلة ما سمعتم. والله أعلم. ما حكم صلاة من يبدأ صفا جديدا والصف الذي قبله لم يكتمل، فهل صلاته باطلة؟ لا، ما تصل إلى أن تبطل صلاته، لكنه آثم إذا كان يعلم أن الصف الذي أمامه لم يتم ثم لم يتمه وأنشأ صفا جديدا لأنه يريد أن يكون أقرب له ولئلا يضرب مشوار إلى طرف الصف. ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف الأول فالأول، وعموم قوله: أتم الصفوف وسو الصفوف وسد الفرج، وإن الشيطان يأتي على هيئة عناق يتخلل هذه الصفوف فسد الفرج. فلا يجوز إنشاء الصف الثاني قبل إتمام الصف الذي قبله، هذا إذا كان يعلم، فإنه يأثم وصلاته في نفسه صلاته في نفسها صحيحة. أما إذا كان لا يعلم فإنه لا يلحقه بذلك حراج. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.